طيب نبدأ الآن بالموصى به، فيه أربع مسائل. المسألة الأولى ما تصح الوصية به، المسألة الثانية المال الحادث بعد الوصية. قال أوصي بالثلث، الرجال كان عنده 300 ريال، كتب وصيته قال إذا مت أوصي بالثلث، ما شاء الله فتحت عليه أبواب الدنيا، وتوفي بعدها 50 سنة ولم يرجع عن الوصية، مات عن 30 مليون. 300 ولا 30 مليون يأتي إن شاء الله. المسألة الثالثة تلف الموصى به، قال إذا مت أعطوا سيارة الفلانية لزيد، تلفت السيارة احترقت. المسألة الرابعة تلف المال غير الموصى به، قال إذا مت أعطوا سيارتي لزيد، فلما مات ما بقي من أمواله إلا هذه السيارة والباقي كله تلف، في حال أنه يتلف قبل الموت وفي حال أنه لا بعد الموت، فما الحكم؟ يأتي إن شاء الله. نبدأ بالمسألة الأولى ما تصح الوصية به. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل فقال
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة.
إذن تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه، وعلم منه أن ما يقدر على تسليمه لا تصح الوصية به، صح كذا يا شيخ؟ ها مفهوم المخالفة، نقول لا، هنا المفهوم مفهوم موافقة، إذا صحت الوصية بما يعجز عن تسليمه فلا شك في صحتها بما يقدر على تسليمه، وإنما نص لك على ما يشكل وهي المسائل التي لا يصح بيعها كالمعجوز عن التسليم أو المعدوم، فقال تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كالآبق، أبق له عبد قال إذا مت اعطوه لفلان، تصح ولا لا؟ تصح. وطير في هواء، طارت حمامة من عنده شردت وهربت قال إذا مت اعطوها هذه الحمامة ملك لزيد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم. وباب الوصية واسع، أوسع من باب المعاوضات، بل أوسع حتى من باب التبرعات في حال الحياة. نعم. الثاني وبالمعدوم، ما مثاله؟ ذكر المؤلف له أمثلة، قال كما يحمل حيوانه أو ما تحمل شجرته، قال إذا مت الذي يحمل حيواني الناقة هذه إذا حملت اعطوا لفلان، وذكر لهذا الحمل وما تحمله الشجرة أيضا، قال ثمار هذه النخلة لفلان في المستقبل، يصح ولا لا؟ يصح. وذكر لها صورتين صحيحتين، الصورة الأولى أن يوصي له بما تحمل أمته بما يحمل حيوانه أو ما تحمل شجرته أبدا، يعني كل ما تحمل فهو لزيد، يصح. أو مدة معينة، يقول خلال 3 سنوات إذا حملت فهو إيش لفلان، فإن هذا يصح. طيب قوله رحمه الله تعالى أو مدة معينة، أو مدة معينة، ما تقولون لو قال لو ما تحمل ناقتي فهو لفلان، كل ما تحمل به ناقتي فهو لفلان إلى أمد طويل ثم ترجع إلى الورث، أمد طويل هذا إيش معلوم المدة معينة ولا غير معينة؟ غير معينة، فما الحكم؟ إيش تقولون يا مشايخ؟ لأن قوله مدة معينة مفهومه أن غير المعينة لا تصح، فهل يقال إنها لا تصح؟ أنا ما وجدت من صرح بهذا المفهوم، بحيث ما وجدت من صرح بمفهوم هذه المسألة، فهل نقول هذا مثل، هل نقول هذه لا تصح الوصية أصلا، أو نقول هذه مثل من أوصى بمبهم كشيء من ماله فيعطيه الورثة أقل ما ينطبق عليه الاسم وسيأتي معنا، فنقول يثبت له أقل ما ينطبق عليه مدة طويلة أو نحو ذلك، الله أعلم. نعم. أحوال الوصية بالمعدوم حالان، ما هما؟ الأول
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية،
الناقة هذه من بعد ما مات الموصي إلى أن ماتت الناقة ما جابت أولاد ولا حملت ولا شيء، ما الحكم؟ يطالب الورثة بشيء غير يقول أعطوني تعويض؟ لا، بطلت الوصية. وإن حصل شيء فما الحكم؟ ها؟ أخذه الموصى له قل أو كثر. نعم. الثالث مما تصح الوصية به،
وتصح بكلب صيد ونحوه،
تصح الوصية بالكلب، لكن الكلب الذي يباح اقتناؤه، نعم، ولهذا قال كلب صيد ونحوه، هو كلب حرث أو ماشية. الرابع
وبزيت متنجس.
بزيت متنجس لا نجس، سبق معنا في كتاب البيع ما حكم بيع الزيت المتنجس؟ شو يقول المؤلف؟ ها؟ ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. أما الوصية بالدهن المتنجس فتصح، فإن أجازت الورثة، فإنه يأخذ هذا الزيت المتنجس كله يستصبح به في غير المسجد. جيد. وإن وكذلك يأخذ الكلب أو الكلاب الموصى بها. وإن لم تجز الورثة فما الحكم؟ نعم.
وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة.
الورثة قالوا لا، نحن ما نجيز، نريد هذا الزيت المتنجس، نحن نبغى نستصبح به في غير المسجد، فما الحكم؟ يعطى ثلث هذا الزيت المتنجس ونحو ذلك. المسألة الخامسة مما تصح الوصية به.
وتصح بمجهول كعبد وشاه.
نعم، تصح بمجهول، إذن تصح الوصية بمجهول. وذكر المؤلف هنا مسألتين، المسألة الأولى أمثلة ذلك العبد والشاه. كيف عبد وشاه؟ يقول إذا مت فأعطوا فلانا عبدا من عبيدي، إذا مت فأعطوا فلانا شاة من القطيع، فما الحكم؟ قال
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
يعطى ما ينطبق عليه الاسم، فنعطيه أي شاة من الشياة، لكن هل ممكن نعطيه دجاجة بدل الشاة؟ لا يصح. لو قال إذا مت فأعطوا فلانا دابة من الدواب التي عندي، فماذا نعطيه؟ عنده ما شاء الله شاة، يعني أغنام وإبل وبقر، فيعطى فردا من أفراد الذي ينطبق عليه. الدابة تنطبق على الإبل وتنطبق على الغنم وغير. واضح؟ نعم، تفضل الشيخ. مسألة الثانية في هذا الباب، إذا حدث له مال جديد بعد الوصية، تفضل.
وإذا وصى بثلثه فاستحق.
إذا وصى بثلثه له حالتين، الحالة الأولى لا يحدث له مال، وصى بالثلث وعنده 300 ريال ومات وعنده 300 ريال، فالثلث 100. طيب إذا حدث
فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
الرجال مسكين، هو فقير وحالته حالة، كتب وصية وأشهد عليها أنه يوصي بالثلث، بعد 30 سنة توفي، جاء الورثة، بيصير خصام الآن بين من؟ الورثة والموصى له، يقولوا الرجال موصي لك عام 1401، 1401 هذا كشف حسابه، ما عنده في حسابه إلا إيش؟ 300 ريال، تفضل هذه 100 ريال حلال عليك، بعد بنجيز كل خذ 300 كلها. قال لا، أنا أبغى إيش؟ 10 ملايين. الرجل مات وعنده 10 ملايين، صحيح أني أنا كنت صاحبه أيام الفقر ومعطيني وصية بالثلث، لكن هذه وصية ثابتة ويشهد عليها الشهود. الرجل وقت ما صاحبك ها مسكين عليه أقساط وحالته حالة وكان عنده 300 ريال، قلت يا فلان أوصي لي بالثلث، قال أوصي لك بالثلث، خلاص، وأشهدت على هذا شاهدين عدلين، شهدوا بذلك، وبعد 30 سنة توفي عن ملايين، زين، 30 مليون، رحت بالوصية هذه تبغى 10 ملايين، قالوا هذه الوصية 1401 ما عنده إلا 300، لك 100 ريال، مش رأيك تأخذ؟ تبغى 100 ولا 10 ملايين؟ تبغى 10 ملايين. هذا هو الذي قرره المصنف. نعم، وش يقول؟ فإن استحدث
فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
نعم، إذا استحدث له مال ولو دية دخل في الوصية، يعني لو أن هذا الرجل قتل خطأ، كم المحكمة قالت دية قتل الخطأ؟ 300 ألف. جيد، دخلت هذه في الوصية وتستحق ثلثها، واضح ذلك؟ نعم. ربما يكون فيها خلاف، الآن ما يحضرني هل فيها خلاف أو لدفع التوهم، مقصود أن الدية تدخل في الميراث. نعم، فتستحق حتى من الدية حصتك من الوصية. المسألة الثالثة في الباب، إذا تلف الموصى به، قال لك يا شيخ محمد إذا مت فلك أوصي لك بمكتبتي هذه أو أوصي لك بالكتاب الفلاني واحترق هذا الكتاب، ما الحكم؟ تفضل الشيخ. الحالة الأولى أن يكون قد أوصى بمعين كهذا الكتاب، فما الحكم؟
ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت.
إذا أوصى له بمعين فتلف ذلك المعين بطلت، ما تقول أعطوني بدلا منه، لا، بطلت الوصية بتلف ذلك المعين. طيب، وإن أوصى بغير معين، كيف يوصي بغير معين؟ قال لك 100 ريال خلاص، وكان عندهم 100 ريال وتلفت، هل تتلف على وصيتك؟ لا، هي تتلف من المال كله فلا يؤثر ذلك على الوصية. طيب، الحالة الأخرى وهي إذا تلف المال كله غير الموصى به، فما الحكم؟ الموصى به المعين، نعم، تفضل الشيخ. فلها حالتان، الحالة الأولى أن يتلف قبل موت الموصي، أن يتلف قبل موت الموصي، قال إذا مت فلك سيارتي هذه، جيد، وإن تلف نعم فلك سيارتي هذه، واضح شيخ؟ فتلفت أمواله، نحن نقول تلف كل شيء غير الموصى به، تلفت أمواله كله ومات وما عنده إلا هذه السيارة، تأخذها يا شيخ؟ تأخذها؟ لا عاد، ما هو كل مرة، لا، نقول لا تستحق إلا ثلثها، بس تستحق ثلثها، الثلثين هذا للورثة، لا يثبت لك إلا بإجازة الورثة. أما إذا تلفت بعد موت الموصي فما الحكم؟ قال
وإن تلف المال كله غيره
بعد موت الموصي، هنا نعم،
وإن تلف المال كله غيره فهو للموصي له،
فهو
للموصى له،
نعم،
وإن خرج من ثلث المال إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة،
نعم، وله قدر الثلث إن جاوز الثلث. يعني إذا تلفت هذه العين قبل بعد موت، إذا تلفت الأموال كلها إلا الموصى به، إلا الموصى به، وكان هذا التلف بعد موت الموصي، فإن هذه العين الموصى بها للموصى له، إن خرج ذلك من ثلث المال الحاصل للورثة. وأما إن جاوز الثلث، إن جاوز الثلث فله إيش؟ فله قدر الثلث فقط، نعم. يقول المصنف رحمه وإن تلف المال كله، وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، الآن عندنا التلف بعد موت الموصي، يعني هذا الرجال مات وعنده 10 ملايين وعنده السيارة، خلاص، 10 ملايين انسرقت. طيب، وقت موته هذه السيارة في حدود الثلث ولا لا؟ في حدود وقت موته، أي في حدود الثلث، السيارة ما تسوى لها إيش إلا يمكن 50,000، وهو مات وعنده سيارة وعنده 10 ملايين، جيد. طيب، بعد موته احترقت 10 ملايين وما بقي إلا السيارة، فهي لك ولا لا؟ فهي لك. لكن لو أنه مات وقت موته عنده سيارة 50,000 وعنده 10,000، فاحترقت 10,000، وش يبقى لك من السيارة؟ ما قيمته تصير شريك مع الورثة في السيارة، لك من القيمة 20,000، لأن المجموع كم؟ 60,000، صح ولا لا؟ فلك أنت ملكية في السيارة بقدر 20,000 من السيارة، نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب، قال
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، وفيه 3 مسائل، المسألة الأولى الوصية بنصيب وارث، المسألة الثانية الوصية بسهم، المسألة الثالثة الوصية بشيء أو جزء أو حظ. المسألة الأولى الوصية بمثل نصيب وارث، لها صورتان، أن يكون بوارث معين أو غير معين. يقول إذا مت فأعطوا فلانا كنصيب ابن من أبنائي، هذا وارث معين أو مبهم، إذا مت فأعطوا فلانا نصيب وارث من الورثة، فما الحكم فيما لو أوصى بنصيب وارث معين؟ تفضل.
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة.
ما إيش؟
فله مثل نصيبه مضمونا.
بالنون ولا بالميم؟
مضموما.
مضموما نعم، مضموما إلى المسألة. مثال ذلك سيذكر المؤلف الأمثلة، خلينا نشرح أمثلة المؤلف. أعطينا الأمثلة.
فإذا
يعني إذا أوصى بنصيب ابن قال إذا مت اعطوا زيدا نصيب ابن من أبنائي، نعطي زيدا نصيب ابن من أبنائه، خلاص. بس كيف نحسبها؟ مثل المؤلف.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
الرجال له ابنان، قال إذا مت ليس له وارث إلا هذان، ليس له وارث إلا هذين الابنين. طيب، فقال إذا مت أعطوا زيدا نصيب ابن من أبنائي. نعتبر في قسمة التركة المسألة من ثلاثة أبناء، كأنهم ثلاثة أبناء، هذا يأخذ سهم وهذا يأخذ سهم وهذا يأخذ سهم، فيأخذ هذا الموصى له كم؟ الثلث. واضح؟ مثال آخر.
وإن كانوا ثلاثة فله الربع.
عنده ثلاثة أبناء، قال إذا مت أعطوا زيدا نصيب ابن من أبنائي، ندخل زيد صير كأن عنده أربعة أبناء. واضح؟ فنعطي كل واحد سهم يصير له الربع. نعم.
وإن كان معهم بنت فله التسعان.
إذا قال إذا مت فلزيد مثل نصيب أحد إيش أبنائي، وش عندك من أبناء؟ قال عنده ثلاثة أبناء وبنت، اقسم المسألة، دخل ثلاثة أبناء وبنت، دخل معهم إيش؟ دخل معهم الموصى له، فيصير إيش عنده؟ كأنه عنده أربعة أبناء وبنت. المسألة من كم؟ أربعة ثمانية واحد تسعة، خلاص، لأن الابن بنعطيه سهمين، فنعطيه نجعل المسألة من تسعة أسهم، وله اثنان من تسعة، له التسعان. هذا ما لم يكن النصيب الذي أوصي له به مجاوزا للثلث، فحينئذ يتوقف على إجازة الورثة. لو قال أوصي لفلان بنصيب أحد أبنائي، نصيبه مثل نصيب ابني وليس له إلا ابن واحد، صارت المسألة إيش؟ نصف ونصف، مجاوز للثلث ولا لا؟ مجاوز للثلث، نقول يأخذ الثلث فقط، فإن أجاز الابن أخذ النصف. نعم. الحالة الثانية، إذا أوصى بمثل نصيب وارث غير معين، فماذا قال المؤلف فيها؟
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين،
ولم يبين، قال أعطوه مثل ما تعطون واحد من الورثة، فما الحكم؟
كان له مثل مال أقلهم نصيبا،
نقول يأخذ مثل مال أقلهم نصيبا. مثال ذلك،
فمع ابن وبنت ربع.
ليش ربع؟ مع ابن وبنت أيهما الأقل نصيبا؟ البنت. بنقول المسألة من ابن وبنت وبنت، يعني تقديرا وموصى له بنصيب بنت، أصل المسألة من أربعة له الربع. نعم.
ومع زوجة وابن تسع.
ومع زوجة وابن أيهما الأقل نصيبا؟ الزوجة. اعتبر عنده زوجتين، خلاص يقدر ذلك، فنقول يأخذ عندنا ابن وعندنا زوجة، الزوجة لها الثمن. واضح؟ الزوجة لها الثمن، أصل المسألة من عندنا كأنه زوجة وزوجة، لا ما هو ثمانية، أصل المسألة من تسعة، لأننا بنعطي ثمن لهذا وثمن لهذا، ما هو مثل توريث الزوجتين، توريث الزوجتين يشتركان في الثمن، لا هنا زوج كأنه عندنا زوجة وموصى له بنصيب زوجة، صار عندنا إيش؟ ثمن، يعني كأن المسألة عالت إلى تسعة. جيد، فنعطي الابن، فنعطي الزوجة، يعني كأن المسألة من ثمانية وعالت إلى تسعة كذا، لا ما هو كذا، يبغى له تأمل. ايش يقول في الروض؟ شوف لنا الروض يا شيخ، شوف لنا الروض. هاي شيخ صبدين، اقرأ عبارة الروض يا شيخ. لا أعطيني حق الزوجة ومع زوجتين. يعني هو في الأصل المسألة هكذا، عندنا الزوجة لها الثمن خلاص، وهذا الرجل له الباقي، الابن له الباقي. المسألة كيف تحل؟ واحد للزوجة وسبعة للابن. يقول لك زود واحد، هي كأنها عالت إلى تسعة. نعم، هذا زاد يصير واحد واحد سبعة. واضح؟ نعم. الصورة الثانية في الباب هذا أن لا يوصي بنصيب وارث، وإنما يوصي بسهم من ماله. يقول اعطوا فلانا سهما من مالي، فما الحكم؟
وبسهم من ماله له سدس.
له السدس خلاص. نعم. المسألة الثالثة، إذا أوصى بشيء. نعم.
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
يقول أعطوا فلانا نصيبا من مالي، أعطوا فلانا حظا من مالي، أعطوا فلانا شيئا من مالي، يعطيه الوارث ما شاء. أعطوا 10 ريال، أعطوا 50 ريال، جزاهم الله خير. نعم. باب الموصى إليه، وهو الوصي الذي يتولى الإشراف على تنفيذ الوصية. ما أحكامه؟ ذكر المؤلف فيه 9 مسائل. شروط الوصي إذا أوصى لاثنين، شرط التصرف الموكول إلى الوصي، أمثلة ذلك: الوصية بما لا يملكه الموصي، الإيصاء الخاص، ضمان الوصي، حدود تصرفات الوصي، الوصاية على التركة من غير وصية ولا قضاء. المسألة الأولى شروط الموصى إليه، ذكر المؤلف 3-4 شروط، قال أو 3 شروط.
باب الموصى إليه، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف.
الشرط الأول التكليف، فلا يصح إلى مجنون ولا صبي. الثاني
عدل،
العدالة، فلا تصح إلى فاسق. الثالث
رشيد،
رشيد يعني يحسن ذلك التصرف. فمن أوصى لشخص لا يحسن، مثلا أوصى بتزويج بناته إلى شخص ليس برشيد، لا يعرف الأكفاء من غيرهم، فلا يصح ذلك. نعم.
ولو عبدا يقبل بإذن سيده.
إذن لا يلزم من لا يلزم في الوصي أن يكون حرا، بل يصح الإيصاء إلى العبد، ويكون قبوله لذلك بإذن سيده. نعم. المسألة الثانية في الباب، إذا أوصى لاثنين. نعم.
وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك.
طيب، هذا الرجل قال أوصي إذا مت بالثلث يوزع على طلاب العلم، الثلث هذا 10 ملايين خلاص. زاره زيد في المستشفى، قال يا زيد ال10 ملايين أو الوصية أنت الذي تتولى تنفيذه، أوصي أن يتولى الإشراف على التنفيذ أو يكون الوصي زيد. بعد فترة زاره عمرو، قال يا عمرو أوصي أن تتولى تنفيذ الوصية. تعارضت ولا ما تعارضت؟ قال لك الأصل إذا تعارض إن أمكن الجمع نجمع بينهما، فإن لم ينص على عزل زيد السابق فما الحكم؟ يشتركان، يصير مجلس إدارة لهذه الوصية مكون من زيد وعمر، قد يكون في ثالث أيضا، يمكن يوصي بعدهم لسعيد وهكذا، فنقول يشتركوا ويكونون مجلس لهذا الأمر. نعم.
ولا ينفرد.
إذن إن لم يعزل زيدا اشترك. طيب إن عزل زيدا انفرد عمر، لأن ما يمكن هنا الجمع، فنقول بالنسخ. نعم.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
فلا ينفرد واحد يقول والله أنا مقرر كذا، نقول لا بد أن يشترك في ذلك. المسألة الثالثة في الباب،
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره.
طيب لصغاره. نعم. المؤلف رحمه الله يبين ما الذي يصح فيه الإيصاء. أولا أن يكون تصرفا معلوما، الثاني أن يكون مما يملكه الموصي. لو قال إذا مت يتولى فيصل تزويج بنات جارنا فلان، طيب يصح هذا؟ ما يصح، هو هذا الرجل لا يملك هذا التصرف بنفسه، فكيف يوكل غيره؟ لا يصح، هذا معنى قوله يملكه الموصي. المسألة الثانية أن يوصي في تصرف معلوم، فيقول يتولى فلان تغسيلي، يتولى تكفيني، يتولى تفرقة الثلث، يتولى قضاء ديوني ونحو ذلك. نعم. أما لو قال يتولى فلان شيئا من الوصية فهذا مجهول. نعم. ما أمثلة ذكر ثلاثة أمثلة: قضاء الدين، تفرقة الثلث، النظر لصغاره، وهذا الذي ذكرناه في كتاب باب الحجر أنه يقدم الأب ثم وصيه، فإذا قال فلان هو الذي ينظر في أموال أبناء الصغار صح ذلك ويكون هو وليهم حال الحجر. المسألة الخامسة في الباب تصريح بمفهوم ما سبق، قال:
ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
الشيء الذي لا يملكه الموصي فإنه لا يصح له أن يوصي فيه غيره، لهذا قال: ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولاد الصغار. المرأة مسكينة حضرت الوفاة، قالت: إذا مت يتولى النظر في أموال أولادي زيد، ايش رأيكم في هذا الإيصاء؟ صحيح؟ غير صحيح، لأن هي أصلا ليست ولية على أموال أولادها الصغار، فلا صح لها أن توصي بذلك. السادس في الباب:
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
قال: إذا مت يفرق الثلث 10 ملايين على طلاب العلم وبناء المعاهد الشرعية. وهنا أيها الإخوة الكرام، قبل أن نختم باب الوصية، نحب أن نقدم لكم وصية. ينبغي للإنسان أيها الإخوة الكرام أن يبادر أولا إلى عمل الخير في حياته، يبادر إلى عمل الخير، ومجالات الخير كثيرة ووفيرة، والإنسان يستطيع أن يقدم كثيرا من أعمال الخير، سواء من الناحية المالية أو من الناحية العلمية أو من نواحي أخرى. فأنت يا أيها الطالب، يا طالب العلم، إذا لم تكن مقتدرا من الناحية المالية فاحرص على أن تؤسس نفسك وأن تحصل العلم وأن تتفرغ وأن تتقن لتبلغ دين الله عز وجل للناس، فإن هذا من أعظم الصدقات ومن أعظم الخير الذي تقدمه للناس. وحاجة الناس اليوم إلى العلم الشرعي وإلى الدين وإلى بث الشريعة حاجة عظيمة. قال ابن المبارك: لا أعلم شيئا بعد النبوة أعظم من تبليغ العلم وإيصاله إلى الناس، فاحرص أن تؤسس نفسك اليوم حتى توصل إلى الناس دين الله عز وجل. ثم وصية أخرى إلى من كانت له جده، ومن كان له مال، ومن كانت له قدرة مالية: هؤلاء طلاب العلم بين أيديكم، استوصوا بهم خيرا، واحرصوا على، احرص يا أيها الشخص الذي عندك قدرة مالية، أنا أقول لو أن الشخص يتبنى في حياته أن يكفل أو أن يكفل طالب علم واحد من المتميزين الجيدين، فوالله هذا من أعظم الوقف ومن أعظم الصدقة الجارية التي يكسبها الإنسان في حياته. كثير من الناس يتصور الصدقة في إيش؟ يتصور الصدقة إطعام الطعام. لا شك أن إطعام الطعام من أعظم الصدقات ومن أعظم ما ورد في الكتاب والسنة إطعام الطعام، لكن ما بالكم في شخص يطعم الطعام لمسلم عادي، وشخص يطعم الطعام ويتكفل بمصاريف الطعام لطالب علم ليفرغه لتحصيل العلم، ثم طالب العلم هذا غدا ينفع الناس ويبلغ دين الله عز وجل في الآفاق ويسلم على يده الناس ويتعلمون دين الله عز وجل، لا شك أن هذا أجر عظيم. وكل من كان سببا في تفريغ هذا الطالب لتحصيل العلم لا شك أنه شريك له في الأجر، وفضل الله عز وجل واسع. وكم رأينا من طلاب العلم المسكين وحالة حالة تخرج فانتفع به الألوف وكان شريكه في هذا الأجر العظيم والخير العميم هو من ساعده على التحصيل ومن فرغه لهذه المهمة الجليلة. والأمة الإسلامية على ممر الأزمان كانت الأوقاف على طلاب العلم كثيرة جدا، حتى طالب العلم يتفرغ للتحصيل، أما طالب العلم إذا انشغل ذهنه وباله بأمور، الإمام الشافعي يقول: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. الإنسان إذا انشغل ذهنه كيف يغوص في دقائق العلم؟ فلهذا نوصي الناس جميعا، نوصي الجميع يكون له نفع للناس، وأن لا يقتصر نفعه على نفسه بل يكون له نفع للناس. فطالب العلم في تبليغ دين الله عز وجل، وغيرهم أن يعينوا طلبة العلم في هذه المهمة الجليلة العظيمة. والحقيقة أنه ينبغي أن يكون لنا دور، وأنا أوجه هذا الكلام لكم يا طلاب الحلقة ولغيركم ممن يكون له قدرة، أن يكون له دور مع طلاب العلم، فلهم حاجات ولهم كثير من طلاب العلم نعرفهم بالحاجات والحوائج والديون، ويبذلون في طلب العلم وتحصيله أشياء كثيرة. لو ذكرنا قصصا من صفحات صبر طلاب العلم الأحياء لطالبنا المقام، وأما السلف فقصصهم معروفة. على كل حال، الإنسان يحرص أن يقدم الخير في حياته، ولكن النفس تبخل وتشح. كثير من الناس يبخل. لو تقول له الآن واحد عنده 30 مليون، تقول أخرج 10 مليون الآن أوقفها، ربما تقول ذلك على نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن على الأقل اكتب وصيتك، بادر، خاصة من ترك خيرا مالا كثيرا، ترك ملايين، يترك مبالغ كبيرة، ينبغي أن لا ينسى نفسه، أن يستمر الأجر عليه بعد وفاته بالوصية لطلاب العلم والوصية بالأوقاف وما إلى ذلك، والله أعلم. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد
طيب من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، قال فلان يتولى تزويج بناتي، هل سيمسك الثلث يوزعه؟ لا، من صار وصيا في شيء لم يصر وصيا في غيره. طيب، مسألة بعد ذلك، هذا الرجل اجتهد وصيناه، قال له الموصي إذا مت فوزع ثلث المال بعد قضاء الديون، اقضي الديون أولا ثم إيش؟ ثم وزع ثلث المال على طلاب العلم وابني به أوقاف. وش اللي حصل؟ حصل أن الرجل سأل عن الديون وبحث في جميع الملفات والأرشيفات، وربما يكون أعلن أن من عليه دين له بين به فليأتي به، وبعد ذلك وزع ثلث التركة. بعد سنتين جاء شخص عنده شهود وعنده بينات أن له دينا على هذه التركة قدره 5 ملايين، أن هذا الرجل استدام منه 5 ملايين، قال أنا كنت مسافر وما علمت بالخبر. طيب، الفلوس راحت، والورثة أخذوا حقهم، والوصية أخذت حقها، هل هذا الوصي يضمن ولا ما يضمن؟ إيش يقول المؤلف؟
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن.
لا يضمن هذا الوصي، هذا الوصي اجتهد وبرأ ذمته فلا يضمن شيئا. نعم. طيب، لو أن الدين ظهر قبل أن يفرق الوصي، شو يسوي؟ ها؟ يسدد له حقه. لو ما سدد له حقه مع ظهوره وبينته يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه لا شك معتد. نعم. مسألة الثامنة في الباب.
وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
قال إذا مت خذ الثلث وضعه حيث شئت، أنت رجل أثق في رأيك وأثق في قرارك، خذ من الثلث وضعه حيث شئت. وش سوى الرجل؟ ثلث 10 ملايين، قال ما دام قال لي حيث شئت أخذها وحولها في حسابه البنكي. يجوز؟ قال لا يجوز. حولها لحساب أولاده، يجوز؟ لا يجوز ذلك، كما ذكرنا ذلك في الوكيل، نفس الشيء. نعم. هل يكون الإنسان وصيا من غير وصية؟ ممكن يتولى هو تجهيز الميت وأموره من غير أن يوصى؟ مسألة. وهي
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز بعض من حضر من
حاز. نعم.
حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره.
هذا الرجل مات في بلد، راح هو وصاحبه مسافرين في بلد، ومعه أموال ومعه أشياء، خلاص، ومات في بلد لا فيها حاكم أو قاضي مسلم، ولا فيها وصي قد أوصى له ذلك الميت بأن يتولى قضاء ديونه وتفرقة تركته وتجهيزه وما إلى ذلك. فإن الذي معه هل يترك الأموال ويمشي؟ نقول لا، يتولاها. ولهذا قال حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. يمكن هذه الأموال ما تستطيع تنقلها إلى البلد، فالمقصود أنه يتولى ذلك ويختار الأصلح. وهنا التخيير تخيير مصلحة ولا تخيير تشهن؟ تخيير مصلحة. والقاعدة دائما أن من يتصرف لغيره فتخييره تخيير مصلحة، يجب فيه اختيار الأصلح، واختار من خير ما اشتهاه، وباجتهاد إن لمن عداه. نعم.